على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن تقريب مقدمات الحكمة يمكن أن يصير بعدة بيانات. البيان الثاني ذكرناه بالأمس وكان محصله هو أن الوجود كله مركب من الطلب بأمر عدمي، يعني عدم الترخيص في الترك، وأن الاستحباب فهو مركب من الطلب مع أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. ثم قلنا بعد ذلك بأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، يعني لا يحتاج إلى بيان زائد عليه لأنه عدد، فليس هو شيئا زائدا غير الطلب، فالدال على الطلب يكفي، وعدم الترخيص ليس أمرا زائدا على الطلب لأنه عدد، فيكتفى حينئذ بما يدل على الطلب لو كان المقصود واقعا هو الوجود، وأما لو كان المقصود واقعا هو الاستحباب فالاستحباب بما أن فصله هو الترخيص في الترك، والترخيص أمر وجودي زائد على الطلب، فنحتاج حينئذ إلى دال ثاني غير الدال على الطلب، فإذا لم يوجد إلا الدال على الطلب حملنا ذلك الأمر على الوجود، إذ لو كان مراده الاستحباب لأتى بدال من ثاني غير الدال على الطلب. هذا حصيلة البيان الثاني، ولكن يرجع عليه أن الوجود صحيح مركب من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، لكن قولك أن عدم الترخيص أمر عدمي فليس هو أمرا زائدا على الطلب، فلا يحتاج بالتالي إلى دال عليه. هذا لا نسميه، ليس كل أمر عدمي لا يعد أمرا زائدا، بل بعض الأمور العدمية تعد أمرا زائدا مثل غير مردي. في موردنا عندنا طلب وجود طلب مع عدم الترخيص، هذا عدم الترخيص لو نظرنا اليه بالنظر الدقيق أمر عدمي لا يحتاج أمر عدمي لا شيء فلا يزيد على الطلب لا شيء هو عدم 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 بعد شيء بعد فلا يزيد على الطلب فلا يحتاج إلى دال غير الدال على الطلب ولكن لو نظرنا إلى عدم الترخيص بالنظر العرفي النظر العرفي يرى أن عدم الترخيص شيء يعني فأنا بالقوة أقنعك أنه أقول لك عدم الترخيص أنت لا تقدر تسأل عدم الترخيص لا شيء وليس أمرا زائدا بالقوة تتخبر ليش بالقوة تقبل تبين سليختك العرفية تقبل بأن عدم الترخيص أفرض هو عدم ترخيص لكنه بل شيء آخر وراء زائد تعليمه على الطلب فما دام زائد فيحتاج حينئذ إلى دال ثاني فكما أن الترخيص في الترك يحتاج إلى دال آخر غير الدال على الطلب كذلك عدم الترخيص هو بالنظر العرفي شيء زائد على الطلب مغاير للطلب وإن كان بالنظر الدقي ولا شيء هذا لكن بالنظر العرفي شيء يحتاج إلى دال عليه فالمدير هو مجداني ولي مدير مجداني على أن العرف يرى عدم الترخيص أمر زائد على أشبه شيء بالوجود مو أنه مجرد لا شيء ومن يحتاج إلى دال لا هو شيء لمنبه وما هو المنبه وهو أنه لو كان بالنظر العرفي عدم الترخيص لا شيء فلا بد لا يكون هناك مباينة بين الوجوب وبين الاستحباب بل لا بد وأن تكون النسبة بينهما نسبة أقل وأكثر مش نسبة أقل وأكثر لأن الوجوب فيه طرف عدم الترخيص لا شيء لا شيء استحباب مش فيه بطلب وبماذا زيادة وهي الترخيص فلا بد النسبة شو تصير البنات نسبة أقل وأكثر مع أنه بلا إشكال القصة ماذا يرى بينهما مباينة تامة هذا منبه وجداني على أن عدم الترخيص وإن كان أمر عدمي حقيقة لكن بالنظر العرفي هو شيء زائد وراء الطلب فيحتاج إلى دال مستقل عنه خلص هذا رد على البيان الثاني وإن كان أطلت الكلام عنه لكن مختصر ما هو مختصر بحيث تتحفظ ذهنك مختصر الجواب هو أنه عدم ليس كل أمر عدمي لا يكون أمرا زائدا على الوجود بل بعض الأمور العدمية بالنظر العرفي تعد أمور زائدة مثل عدم الترخيص في موردنا فيحتاج إلى دال مستقل عنه والمنبه الوجداني على ذلك هو أن العرف يرى النسبة بين الوجود والاستحباب ليست نسبة الأقل والأكثر بل نسبة التباين لذلك يقول قد تسره ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية
المقدمة الثانية ماذا أعطلنا فيها؟ كل أمر عدمي سهل المؤونة، ليس زائدا، سهل المؤونة ليس زائدا على الأمر الوجودي، فلا يحتاج علما إلى ذلك. هذه المقدمة الثانية. إحنا نقول لما أطلاقها، يعني نقول مو دائما شيء، لما أطلاقها يعني نقول مو دائما هكذا الأمر العدمي، بعض مرات هكذا بعض مرات لا. هو يبين شيء، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، زائدا يعني دائما على الصلاة، أنا الأمر الوجود الآخر سموه على الصلاة بعد عام بعد نفسه، أنا أمر الوجود. ولهذا المنبه الوجدان يحتاج إلى منبه، يحتاج إلى بحث، الآن يريد يجيب المنبه الوجدان. ولهذا هذا المنبه الوجداني على أنه ليس كل أمر عدمي لا يرى بالعرف أمر زائد، بل بعض الأمور عدمية يراها أمر زائد، يراها شيء تحتاج إلى ذلك. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فإذا متباينين فلا موجب لتعيين أحدهما بين إطلاقها متباينين، بعد ما قلوا أكثر فإذا متباينين خون الأمر دال على هذا دون ذاك ليس بأولى من العكس. ترجع إلى مرجع صغير. ثالثها البيان الثالث، أن يقال بأن في العدم، بأن في الوجود سد جميع أبواب العدم، الوجود مسالق، الوجود يقتضي، الوجود يقتضي سد جميع أبواب العدم، بينما الاستحباب لا يقتضي ذلك. هذا تعبير كبير، هذا أصغر الكيان أصغره، يعني بعبارة أخرى لما أنا أوجب هذا الشيء لك أقول الصلاة واجبة، عدم الصلاة هذا مفتوح أخلي فيها، عدم الصلاة يعني شنو؟ عدم هذا الصحر ترك الصلاة، أخلي باب ترك الصلاة لك مفتوح لو أسد عليك باب الترك، أسد عليك ماذا؟ سد محكمة. فالوجوب يقتضي سد بابا، يقتضي سد باب العدم سدا محكما، بينما الاستحباب لا يقتضي سد باب العدم سدا محكما. هذا مسلم، فإذا صار مسلم هنا المسلم. الأمر قلنا قبل درسين تقريبا يدل على النسبة الإرسالية، إرسال نقول الإرسال يسالق، لما الواحد يرسل واحد إرساله يسالق سد جميع أبواب العدم. إذا هذا سلمت سمل بيان بعد، إذا قلنا الأمر يدل على الإرسال فهذا مسلم، والإرسال يستلزم، الإرسال خاصة أقول يستلزم، يقتضي يستلزم يساوق سد جميع أبواب العدم، يعني عدم الفعل سد أبواب ترك الفعل، يعني يسد الباب أمام ترك الفعل، الإرسال هيك يقتضي، وإلا لم يكن إرسالة، وإلا إذا باب العدم خليته مفتوح يعني ما أرسل فأبتل، وأنا لما أرسل هذا الشيء نحو ذاك أقول له قوم، مثل فدي واحد أقول له قوم جيب الماء، وأنا أرسلت نحو الإتيان بالماء، يعني باب ترك الماء سديت علي، سديت باب جميع أبواب العدم هذا معناه وجود بعض الحصين، لأن سد جميع أبواب العدم وين موجود؟ في الوجود. فالاستحباب لا يوجد سد جميع أبواب العدم. هذا البيان الثالث انتهى. لكن هذا البيان الثالث أخاف وعب أساسه، أساسه المقدمة الثانية، هو مرتب المقدمات تقريبا، لكن ما داعي ايش صار هناك. أما الأمر يدل على الأساس، هاي مسلم تقريبا، يدل على نسو الأساس ما تقريبا، لكن يتوقف على المقدم أن الإرسال يقتضي الإرسال نحو الشيء، يقتضي سد جميع أبواب العدم. هذا المقدم شوي ينبيع تأمل. لو تم هذا المقدم أن الإرسال يقتضي سد جميع أبواب العدم، صحيح راح يتحين أن المقصود من الأمر ما هو؟ الوجود. لكن من قال هذا؟ أول الكلام. على أي حال فالسيد قدس سره يقول هذا البيان لعله أوجه من البيانين السابقين إن تم، إن تم فهو، لكن يظهر مثل أنه يتأمل فيه، ولعله وجه التأمل هذا الذي بينته. يمكن المقدمة الثانية ليس بتأمل. من قال بأن الإرسال يقتضي سد جميع أبواب العدل؟ ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. بنحو المعنى الحرفي يعني شنو؟ يعني مو بنحو المعنى الاسمي، بنحو المعنى الاسمي. إرسال بنحو المعنى الاسمي تدري شنو معنى؟ هو عزولة إرسال، إرسال. أنت راح ينطبق في ذهنك مفهوم الإرسال. الأمر ما يدل على هذا مفهوم، على مفهوم الإرسال ما يدل، إنما يدل على واقع الإرسال. واقع الإرسال، نسبة الإرسال ما هي؟ نسبة قائمة بين المرسل والشيء، ذاك الشيء المرسل نحوه ما نشوفه. خب هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولما كان الإرسال والدفع مسابقا، هاي المقدمة الثانية، لسد تمام أبواب العدم، أبواب عدم التحرك نحو السعيد، يعني باب عدم تحركك نحو السعيد أنا أسد عليه بخلاف الاستحباب ما بيسد بجميع الأبواب، نخليك الباب متعقد تتمكن عين هذه من السارك
يردني
ها يعني هذا شيء. فحينئذ نأتون أقول، فحينئذ نأتون أقول هاي المقدمة الثالثة، فمقتضى هاي ما كرة الشرح واضحة ما بيها شيء. إذا تمت الأولى وهي تامة، والثانية إذا تمت، فنقول حينئذ مقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن هذا طلبك الذي صدر بالأمر، أن الطلب والحكم الذي أبرزته بالصيغة بصيغة الأمر صنف حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني سد جميع أبواب العدم، يعني عدم التشخيص البخاري عن الوجود. أقول هاي عبارة مقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، مدلول التصوري ومدلول الوحي، يعني ما يدل عليه ماذا؟ هاي كلمة الأمر، كلمة الأمر على من الدول؟ على الإرسال، والإرسال كلمة مقتضى أو يساوق ماذا؟ سد جميع أبواب العدم. فالمدلول اعتني بالماء سد جميع أبواب ترك ترك الماء، تدل على هذا، هذا المدلول الواقع المدلول التصوري. وإذا شككنا أن مراد المتكلم واقعا ها مطابق المدلول التصوري أم لا، فصالة التطابق شو تقول؟ أنه نعم مدلول الواقع المدلول التصديقي، مراد الجدي يعني، مراد الجدي في بسمية تصديقي واقعي شكري قبله كل نفس الشيء، مطابق المدلول التصوري المدلول الوضعي، مدلول الوضعي ما هو إشكال سد جميع أبواب العدد. مراد الواقعي همات ايضا الاتيان بالماء مع سد جميع ابواب العدم، فيثبت مراد الواقعي هو ذلك. اذا اعتبر ذلك فهذا معناه الوجود. ولعل هذا التقريب اوجه من سابقيه، فان تم هذا التوجيه من هالتعبير يظهر سوي يتامل بي ولعل في تنشا قبل الثانيه وقبل الثانيه
فهو كل شيء.
وان لم يتوب واذا مات هذا بيان اذا مات شبيان بيان بعد ناخذ بيان المرزار بيناء شمرت في اخر يتعين البيان الاول يتعين كون الدلاله على الوجوب بالوضع وتترتب بوارق الان بين هذه البيانات الثلاثه اذا عرفناها اكو فوارق البيانات هي ولا اكو يا اخي فوارق نظريه فارق نظري واكو فارق عملي مهم جدا جدا مهم فارق عملي اما الفارق النظري فهو انه اذا اردنا من صيغه الامر الاستحباب بالقرين واصل قرين فهل يلزم المجازيه في استعمال الصيغه ام لا يلزم مجازيه هذا فارق نظري على الراي الاول البيان الاول الذي كان يقول صيغة موضوعة علما للوجود إذا عرضنا الاستحباب بلا إشكال يلزم مجاز هذا واضح على الرأي الثاني يلزم مجازي ولا رأي المرزا
لا
ليش لأن الصيغة فقط موضوع على الطلب المشترك بين الوجود والاستحباب وجوب من مستفيدة من حكم العقل أن الصيغة فقط وفقط موضوع علما نطلع فإذا عرفنا الاستحباب أيضا هو مستعلوين فطلع فمجازية بعد ما راح الصيغة وعلى الرأي الثالث الذي يقول مستفيد الوجود من الإطلاق فأقصى ما يلزم إذا عرفنا الاستحباب تقييد الإطلاق مثل أعطيك رقبة رقبة مطلق إذا ردنا المؤمنين ماذا يلزم تقييد الإطلاق فيكون شو يقول أعطيك رقبة مؤمن وتقييد الإطلاق هل يلزم منه مجازية أم لا يقولون لا 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 يلزم كما يجينا إن شاء الله بعدين يجينا فإذا اتضح على الرأي الأول فقط يلزم مجازية أما على الرأي الثاني يستعمل فصل هو موضوع الإطلاق على الرأي الثالث يلزم تقييد الإطلاق وتقييد الإطلاق كما يأتينا لا يلزم منه مجازية هذا فارق نظري وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجود يثبت البيانات تتفق أن الصيغة تدل على الوجود لكن الطريق مختلف من جملة فارقها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز مجازية راح يصير يعني استعمال اللفظ في غير ما هو عليه ومرجعها نرجع إرادة الاستحباب على القول الأخير أخير الأخير بلا تقييد الإطلاق هو تقييد الإطلاق في مجازية ولا يأتينا لا في باب الإطلاق إن شاء الله يجينا وأما على القول الوسط فلا ترجع يعني إرادة الاستحباب إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا لأن اللفظ موضوع إلا فقط وفقط للطلب والوجود والاستحباب خارجان من مدلول اللفظ من احكام العقل فاقصى ما يلزم التصرف كاننا في حكم العقل مثلا اما في مدلول اللفظ لا تصرف فلا يلزم مجازي هذا الفارق النظري واما الفارق العملي الذي قلت مهم جدا جدا وهو انه بني هذا قصير ان شاء الله دقيقتين يعني انا مستقبل هذا الشيء وأما الفارق العملي بل هي هاي كلمة جدا جدا تشعر على أنه صعب. لا 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 اسمع سهل جدا بل المقصود إذا قلت اغتسل اغتسل للجنابة ولمس الميت وللجماعة اغتسل للجنابة واغتسل لمس الميت واغتسل للجمعة. احنا استغرب الآن بعدنا ما عايشين في هذا العصر المتأخر. في هذا العصر المتأخر الصباح عن الجنابة غسلها واجب ومس الميت واجب، لكن بعدنا احنا نعيش طيب اسمعنا صيغة الامر هاي سمعناها ونريد نستنبط ما مرت لتحكم لي مرتكزاتك اللي ما اخذها لين من الرسالة عملية طبقتها. لا اكتب نفسك الان اتطور جان متشرع جديد التثبيت تعرف الاحكام فبعدك ما تدري انه الجنابة واجب ولا تسمعك هاي الصيغة اختفل للجنابة واختفل لمس الميت واختفل للجمعة. غسل الجمعة بلا إشكال مثلا مستحب، لكن غسل الجنابة ومس الميت منهري واجب ومستحب. إذا ما كان اغتسل للجمعة شنو اغتسل للجنابة واغتسل لمس الميت على من حمله؟ هل يوجد له مقتضى وضعين ظاهر كل صيغة أمرين هو الوجوب؟ فنحمل عن وجوب. هاتي إذا أجبت واغتسل للجمعة نقدر حينئذ اغتسل للجمعة نخليه قرين علينا على استحباب الغسل للجنابة والغسل لمصير وما يصير. الثمرة هنا بعد هذا جزء منهم هذا في المرحلة الاستنباط هذا مهم. على الرأي احنا عندنا طبيعة قرينة يسموها قرينة واحدة في السياق. ايش تقصد بقرينة واحدة في السياق؟ انه اذا هذا الاخير مستحب كل المستحبات هاي القرينة عطية بعض. احنا نريد نقول هل قرينة تمشي على البيان الاول اما على البيان مرزائي ما تمشي وهكذا لعله على البيان الثاني. اما على البيان الاول تمشي ليش؟ لاجل انه على البيان الاول الجملة الاخيرة والمستعملة في الطلب الاستحبابي. اذا الجملتين احنا نريد نقول هل قرينة تمشي على البيان الأول أما على البيان المرزائي ما تمشي وهكذا لعله على البيان الثالث. أما على البيان الأول تمشي ليش؟ لأجل أنه على البيان الأول الجملة الأخيرة والمستعملة فالطلب الاستحبابي. إذا الجملتين الأولية والثانية ما زلنا مستعملات في الطلب الاستحبابي بل في الوجوبي راح تصير كل جملة مستعملة في معنى غير ما استعملت فيه الأخرى وهذا مخالف للسياق. فقرية صاحب السياق شو يقول لي؟ معناه كل واحد العام الأولين والثاني هم المراد هو الاستحباب، لكن على البيان المرزائي هل قرينة صاحب السياق نتيجه؟ ليش؟ لأنه كل المستعملات فينا في الطلب فقط كلمة اغتسل فقط موضوع عن الطلب. فإذا أردت أقول من الأخيرة مراد من الاستحباب والأولين الثاني ليس المراد من الاستحباب لا يلزم أن المعنى المستعمل فيه راح يصير متغاير لأن الوجوب والاستحباب خارج من معنى اختفى من المعنى المستعمل فيه، وإنما مستفاد منه من العقل. في الجملة الأخيرة إذا الترخيص فالعقل ما حكم بالوجود، في الأولية والثانية إذا الترخيص ما إذا الترخيص حكم في الوجود، لا بأس بذلك. فما راح يلزم أن المعنى يصير مختلف المعنى المستعمل فيه حتى نقول هذا مخالف لوحدة السياق. وحدة السياق شنو معنى؟ أن المعنى يصير واحد. وإنا لو قلنا المراد من آخر الاستحباء ومن الأولية الثانية الوجوه ما يلزم أن يصير المعنى المستعمل فيه متعدد، بل هو واحد وهو الطلب خلاص. أما الاستحباب والوجوب ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه، وإنما هو مستفاد من العقل، فلا يلزم الإخلال بالسياق. هذه ثمرة جدا مهمة. لذلك مثل السيد الكوري حفظه الله إذا أجدت هيك أوامر واحد منها كان للاستحباب، البقية ما يحملني عليها من؟ على الاستحباب، يحملني عليها على الوجوب. يقول أنت ترخيص ما أقول، مجرد إرادة الاستحباب بالذات لا يلزم، لا يكون قرينة، احنا قرينة صح بالسياق ما تمشي، لا يكون قرينة على أن المراد من الباقي والاستحباب. أما على الرأي المشهور الذي يقول بأنه ماذا الوجود والاستحباب مدلول وضعي، لا، قرينة صح بالسياق تمشي، هاي ثمرة مهمة جدا تنطبق. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية تختل ظهور الباقي في الوجود على القول الأول الذي يقول الوجود مثل الوضع، إذ يلزم من إرادة الوجود منه حينئذ تغاير مدلولات منه عن الباقي، يلزم تغاير مدلولات تلك الأوامر. مدلول واحد الوجود، مدلول ثاني استحباب رأسي مع واحدة السياسة سياق الجمل، وهو خلاف، يعني تغير المدلولات خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة معنى واحد من الجميع. وأما تعالى علينا على قول المرزائي فالوجوب ثابت في الباقي، يثبت في الباقي وإن كان واحد من المستحب، لكن الباقي يثبت على الوجوب. ليش؟ لعدم كونه يعني الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتفلا وحدة معنى، حتى نقول وحدة المعنى في الجميع انسلمت، لا، ليش؟ المعنى واحد وهو الطلب، والآن كل مستعمل في الطلب. وهكذا على القول الثاني، ليش؟ لأنه الوجوب مدلول من الأطلاق من مقدمة الشكل، مو من نفس اللفظ نفسه، لأن الترتيب بين الأوامر وكون بعض يجوز بعض الاستحبابية لا يعني على هذا لا يعني على هذا القول تغاير مدلولات المدلولات الجملة، بل كلها ذات معنى واحد وهو الطلب، ولكنه أريد في بعضها الطلب أريد في بعض ذن الجمل مطلقة وفي بعضها مقيدة، هذا لا يؤثر بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اللقاء نحب التعرض إلى بعض حالات خروجي من القبر وإلى بعض أحوال يوم القيامة، فإن للخروج من القبر واليوم القيامة مواقف رهيبة ذات أهوال لو تأمل فيها الشخص وتصورها حق التصور لكانت أحسن موجب لاتعاظه ولذوبان قلبه لا يمر عليها مثل مرور على القصة وعلى الأمور الخيالية، بل يقف عندها هنيئة ويتصورها شيئا قليلا توجب له الاتعاظ كثيرا. بعدما يموت الناس أجمع يؤمرون بالخروج من قبورهم، وذلك إما بواسطة الصيحة يصاح بهم فيخرجون أجمع، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وإما بواسطة النفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لعلهما شيء واحد، الصيحة مع النفخ في الصور، ولعلهما مختلف. يخرج جميع الناس من قبورهم جماعات جماعات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وأخرج أنا في من يخرج، وأتصور الآن خروجي من تلك الظلمة، لا بد أخرج وأنا أمسح وأزيل التراب عن وجهي وعن محاسني وعن بدني، وأنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، وحق لي هذا النظر، إنه موقف رهيب، إنه منظر عجيب لم تره عين قبل ذلك أبدا، ولكن ما لي لا أسأل عن أولادي ولا يسأل أولادي عني، ما لي لا أسأل عن والدي ولا يسأل والداي عني، ما لي لا أسأل عن زوجتي ولا تسأل زوجتي عني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتعال إلى صفة الخروج من القبر، يخرج الناس كما قلت أفواجا، ولكثرتهم كأنهم الجراد المنتشر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أو لعنهم كالفراش المكثوف، يوم يكون الناس كالفراش المكثوف، يخرج كل واحد من قبره ويدعو على نفسه بالويل بالعذاب، ويقول بلسان الحال أو المقال هذا ما وعدنا ذلك من قبل، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أجداث أي القبور، قالوا يا ويلنا، يثنون على أنفسهم بالويل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبرنا، ثم يقولون هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، يخرجون من قبورهم وهم على أشكال مختلفة، قسم يخرج على صورة إنسان، قسم يخرج على صورة هذا الحيوان، قسم يخرج على صورة الحيوان الآخر، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يخرجون وهم مسرعين في سيرهم وكأنهم قاصدون شيئا معينا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب سراعا مسرعين في المشي كأنهم إلى نصب يوثقون نصب العلامات كأنهم إلى علامات معينة موضوعة يسرعون للتوجه إليها يخرجون أيضا من القبور وأصفارهم فيها تمام الخشوع تمام التذلل وهم ماد الأعناق إلى الداعي الذي دعاهم إلى الخروج من القاب يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم أبصارهم خاشعة خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي أي ماد الأعناق إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حقا إنه عسر وتعال معي أخرى لنقول لماذا هذا الخروج لماذا جمعت عظامنا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لماذا هذا الخروج لماذا لم نبقى في تلك الحفرة نعم نخرج من تلك الحفرة لأجل أن نسأل لأجل أن نحاسب عن تهاوننا عن تقصيرنا في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات لنسأل لماذا قصرت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خجلت من ذاك فلم تنهه عن المنكر أو لم تأمره بالمعروف خذ حسابك في هذا اليوم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولأسأل عن الغيبة حينما تصدر مني حينما أجتمع مع إخواني أتكلم أتتبع أثرات الغير وأنسى أثرات نفسي أتتبع عيوب غيري وأنسى عيوب نفسي أسأل عن ذلك لماذا تكلمت لماذا كتبت في صحيفة أو غير صحيفة ردا وبيان لمساوئ ذلك الشخص الآخر لأسأل كيف تكلمت على العالم الفلاني على المرجع الفلاني بأي مسوغ تكلمت عليه فماذا أجيب في ذلك الحين ما هو موقفي ما هو حالي إذا قال الله عز وجل للملائكة خذوه فغلوه أنا يا إخوان أخاف من ذلك كثيرا الصلاة الصوم أخاف منها لكن لا ذلك الخوف آخر الصلاة قد يمكن الإنسان يعيدها بعدين هو كل يوم يعيد من الأيام بعض الأيام السابقة قلت في وصيته بأنه أفضوا عني صلاتي بمقدار كذا لا أقل هي حق لله عز وجل والله يمكن أن يتنازل عن هذا الحق ولكن تعال إلى مثل حقوق الناس في ذلك اليوم الذي أنا تكلمت عليه وبينت مساوئه وفي حاجة شديدة إلى من يحمل عنه أوزاره وذنوبه يأتيني في ذلك اليوم ويطالبني ماذا أفعل أنا حينئذ ماذا أقول له حينئذ هذا أخاف أنا منه كثيرا. صحيح عملي في أهل البيت سلام الله عليهم، أقول بالله عز وجل لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي للنبي صلى الله عليه وآله، لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي لعلي عليه السلام، لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي للزهراء سلام الله عليها ولأولادها الطيبين الطاهرين. هذا صحيح، ولكن هذا لا يكفي بمفرده. المفروض في المؤمن أن يكون له جانب الرجاء، هو هذا الجانب، وجانب الخوف، استصغار الدم هو بنفسه من الكبائر. فأنا لابد وأن أكون